بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب صفة المرأة التي تستحب خطبتها. قال عن أنس يعني ابن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يأمر بالباءة وينهى عن التبتل نهيا شديدا، ويقول: تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة. قال: وعن عبد الله بن عمرو يعني ابن العاص رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: انكحوا أمهات الأولاد، فإني أباهي بكم يوم القيامة. رواهما أحمد. لا، أنا عندي عن عبد الله بن عمرو حتى إنها مشكلة. قال: وعن معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه قال: قال وعن معقل بن يسار قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إني أصبت امرأة ذات حسب، امرأة ذات حسب وجمال، وإنها لا تلد، فأتزوجها؟ قال: لا. ثم أتاه الثانية فنهاه، ثم أتاه الثالثة فقال: تزوج الودود الولود، فإني مكاثر بكم. قال: رواه أبو داود والنسائي. بدأ المصنف رحمه الله هذا الكتاب بالحث على الزواج، وأنه من سنن المرسلين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للزواج غاية، وهي المحافظة على نوع الإنسان ومكاثرة أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك أمرنا بالزواج، وخص الشباب دون غيرهم لأنهم مظنة قوة الشهوة، وإلا فإن الأمر يتعداهم إلى الكهولة، يعني إلى الكهول وإلى الشيب ممن يكون قادرا على الباءة. ولذلك قال: من استطاع منكم الباءة فليتزوج. وإنما خرج الخطاب مخرج الأغلب، ولذلك فهذا الخطاب أعني يا معشر الشباب ليس له مفهوم. وقد مر بنا أن تكلمنا على أحاديث الباب، وانتهينا عند الكلام على قول المصنف، قوله الباءة يعني ضبط كلمة الباء، قال: بالهمزة أو بالهمز وتاء التأنيث ممدودا، أي أن كلمة الباء من الألفاظ المعتلة الممدودة التي تنتهي بهمزة بعد الألف الباء، لكن أضيفت إليها تاء التأنيث وفي بعض الروايات تحذف منها تاء التأنيث فيقال الباء، لكنه يكون مقصورا بدلا من أن يكون ممدودا. والمراد بالباء كما مر بنا أنها الزواج ومؤونة الزواج، القدرة على المعاشرة والقدرة على توفير مؤونة الزوجة من نفقة وصداق وبيت زوجية وغير ذلك. فمن كان قادرا على توفير هذه الأمور فعليه بالزواج. ولهذا قال قوله الباء قال بالهمزة وتاء التأنيث ممدودا، قال وفيها لغة أخرى بغير همز ولا مد، أي فتكون من باب المقصور الباء. قال وقد تهمز وتمد بلا هاء الباء الباء. قال الخطابي المراد بالباءة النكاح، يعني المراد به المعاشرة. قال وأصله الموضع يتبوأه ويأوي إليه، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم كن بالباء عن معاشرة الزوجة، لأن من يريد المعاشرة يطلب ويبحث عن مكان حرث الولد، فجاء التعبير عنه بهذا اللفظ المشتمل على غاية من الأدب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم وكان من أفصح العرب صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك عبر عما يستحيا منه بلفظ يدل عليه وهو كناية، حيث قال من استطاع منكم الباء، يعني معاشرة النساء. قال وقال النووي يعني في شرحه على صحيح مسلم اختلف العلماء في المراد بالباءة هنا على قولين يرجعان إلى معنى واحد، أصحهما أن المراد معناها اللغوي وهو الجماع أي معاشرة النساء، فتقديره من استطاع منكم الجماع لقدرته على مؤونته وهي مؤونة النكاح فليتزوج، فكأنه جعل المؤونة تبعا للمعاشرة. ومن فسر الباء بمؤونة الزواج جعل المعاشرة تبعا للمؤونة، لأن المؤونة تتطلب من الإنسان جهدا أكثر من جهد المعاشرة، ولذلك جاء التعبير بها ليدل على ما يتضمنه أو ما يلزمه وهو معاشرة النساء. قال ومن لم يستطع يعني الجماع لعجزه عن مؤونته فعليه بالصوم، قال ليدفع شهوته ويقطع شر منيه كما يقطعه الوجاء. وقد مر بنا في الدرس الماضي معنى الوجاء، وقلنا إن الوجاء أصله في اللغة أن يؤتى إلى الحيوان الذي يرى فيه زيادة شهوة فتربط أنثييه، بحيث إن هذا الربط يؤثر عليها، أو أنها تدق أو أنها تغمز، يعني يضغط عليها ضغطا شديدا، كل هذا يسمى بالوجاء. وإنما سمي وجاء لأنه يضعف الشهوة، والصوم بمثابة الوجاء وليس هو وجاء، وإنما هو كالوجاء لأنه أيضا يقلل من الشهوة، حيث إن الإنسان بكثرة الصوم يضعف جسده ويقل غذاؤه، ولذلك تقل رغبته في النساء، فكان الصوم بمثابة الوجاء. وقلنا في الدرس الماضي إن هذا من باب التشبيه البليغ الذي حذف منه طرف التشبيه، وهما أداة التشبيه ووجه الشبه. وكأن معناه إن الصوم هو الوجاء، يعني يقوم مقام الوجاء من حيث إنه يحقق الرغبة الغاية، وهي تقليل الشهوة، كما أن الوجاء يحقق تقليل الشهوة. لكن الوجاء بإلحاق ضرر وأذى بالأنثيين وبالخصيتين بخلاف الصيام، فإنه يكون تأثيره تأثيرا طبيعيا. ولهذا قال هنا لدفع الشهوة. قال: ومن لم يستطع. والقول الثاني، نعم، إن المراد بالباءة مؤونة النكاح، سميت باسم ما يلازمها، وتقديره من استطاع منكم مؤن الزواج أو مؤن النكاح فليتزوج، ومن لم يستطع فليصم. قالوا: والعاجز عن الجماع لا يحتاج إلى الصوم. وهذا يعني أصحاب القول الثاني يردون به على القول أصحاب القول الأول. القول الأول الذين فسروا الباءة بالجماع وبالنكاح وبالمعاشرة، قالوا: الحديث يقول من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم. قالوا: إذا كان الإنسان غير قادر على معاشرة النساء فهذا ما يلزمه أن يصوم، لأنه إن صام أو لم يصم فإنه عاجز عن المعاشرة. ولذلك جاء تفسير الباءة بأنها مؤونة الزواج أولى من تفسير الباءة على أنها هي المعاشرة، لأن قوله صلى الله عليه وسلم ومن لم يستطع فعليه بالصوم لا ينسجم مع القول ما ينسجم مع القول الأول، وهو تفسير الباءة بالوطء، لأن الذي يعجز عن الوطء كالعنين هذا لا يكلف بالصيام، بل إنما فيه من العيب كاف في أنه يترك الزواج. ولذلك تفسير الباءة بمؤونة الزواج أولى من تفسيرها بالمعاشرة والوطأ. ولهذا يعني استدل القائلون بالقول الثاني على ترجيح رأيهم بقوله في هذا الحديث، قال: وتقديره من استطاع منكم مؤن الزواج النكاح فليتزوج، ومن لم يستطع فليصم. قالوا: والعاجز عن الجماع لا يحتاج إلى الصوم لدفع الشهوة، فوجب تأويل الباء على المؤن، ومعنى المؤن يعني التكاليف. وقال القاضي عياض: لا يبعد أن تختلف الاستطاعتان، فيكون المراد بقوله من استطاع منكم الباء أي بلغ الجماع وقدر عليه فليتزوج، ويكون قوله ومن لم يستطع أي لم يقدر على التزويج. هذا كلام القاضي عياض، وهذا الكلام يعني ما يؤخذ عليه أنه فسر الاستطاعة في الموضعين بتفسيرين مختلفين. ومعروف أن العرب إذا تكلمت وكررت الكلام، هذا المكرر إما أن يأتي منكر منكرا يعني في اللفظين، وإما أن يأتي معرفا في اللفظين، وإما أن يأتي أحدهما منكر والآخر معرف. فإن جاء نكرتين منكرين فالأول غير الثاني، واستدلوا على ذلك بقوله جل وعلا: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لن يغلب عسر يسرين. فالعسر الأول، العسر اليسر الأول غير اليسر الثاني. والسبب في هذا التفسير أنهما جاء منكرين، وأما إذا جاء معرفين فالأول هو الثاني. وأيضا استدلوا على ذلك بقوله فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، حيث جعل الأول والثاني سواء. وأما إذا جاء منكرا أولا ثم جاء بعد ذلك معرفا، فإن المعرف يدل على الأول، يعني يكونان بمعنى واحد. واستدلوا على ذلك بقوله جل وعلا: فأرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، فقالوا الرسول المعرف هو المنكر في أول الآية، لأن الألف واللام هنا إنما هي للعهد الذكري، أي للشيء الذي سبق ذكره، وهو قوله فأرسلنا إلى فرعون رسولا. وقوله هنا: من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع، لما ذكرت مرتين وهذا الذكر جاء بصيغة الفعل دل على أن المراد والمعنى واحد. ولذلك كلام القاضي عياض يعني قول ما قبله أهل العلم، لأنه حمل الاستطاعة في اللفظ الأول على معنى المؤونة والقدرة، وحمل الاستطاعة في المعنى الثاني على المعاشرة فقط. قال: وقيل الباءة بالمد القدرة على مؤن النكاح، وبالقصر الوطء، يعني بعضهم أراد أن، لكن هذا القول وهو تفسير الباء إذا كان الاسم ممدودا ومنتهيا بالهمزة على أن المراد به مؤن الزواج والقدرة عليه، وتفسير الباء بالقصر ألف لام باء ألف على أن المراد به الوطء، هذا ما عرف يعني هذا التمييز عند علماء اللغة. والأصل في معرفة المعاني إنما ينتهى فيها إلى علماء اللغة، لأن علماء اللغة أدرى وأعرف بالمعاني المرادة به. ولذلك صدر هذا الكلام بقوله وقيل، مما يشعر بأنه قول مرجوح وأنه ضعيف. قال: وقيل الباءة بالمد القدرة على مؤن النكاح، وبالقصر الباء الوطء. قال الحافظ: ولا مانع من الحمل على المعنى الأعم. والمراد بالحافظ هنا الحافظ ابن حجر، وإنما يقول ذلك في كتابه فتح الباري. قال الحافظ: ولا مانع من الحمل على المعنى الأعم، يعني نقول إن كلمة الباء تشمل ما هو ما يتعلق بالوطء ومؤن الوطء، يعني تشمل الوطء والمؤونة التي تساعد على ذلك، وهي مؤونة الزواج. فكأن الحافظ ابن حجر رجح تفسير الباء على أنها مؤن الزواج ومؤن النكاح والوطء نفسه، وقال لا مانع من حمل الحديث على ذلك. وهذا ينهي الخلاف الذي يعني ذهب إليه بعضهم من حمل الكلمة إما على الوطء وإما على مؤن الزواج، فهو يقول تحمل على المعنى الأعم، كل ما يتعلق بأمر الزواج يندرج تحت كلمة وتحت معنى الباء. قال ولا مانع من الحمل على المعنى الأعم بأن يراد بالباء القدرة على الوطء ومؤن التزويج. قال وقد وقع في رواية عند الإسماعيلي، والإسماعيلي طبعا له كتاب استخرج فيه على كتاب الإمام البخاري، ومعنى استخرج على البخاري أي أنه أخرج وروى الأحاديث التي رواها الإمام البخاري لكن من طريقه هو عن شيوخه، ويلتقي مع البخاري في شيخه أو في شيخ شيخه، وهذا هو الاستخراج. والاستخراج يعني عني العلماء به خاصة في الصحيحين، وإن كان منهم من استخرج على بقية الكتب الستة، لكن أكثر ما استخرج على كتابي البخاري ومسلم، وما استخرج على كتاب المسلم أكثر مما استخرج على كتاب البخاري. ولعل السبب في ذلك أن الإمام البخاري يقطع الأحاديث، والإمام البخاري يكرر الأحاديث في مواضع مختلفة، يصعب يعني الاستخراج عليها. أما الإمام مسلم رحمه الله فكونه يورد الأحاديث في موضع واحد ويسوق الروايات بأسانيدها المختلفة في مكان واحد، هذا يساعد على الاستخراج، حيث يستطيع المستخرج أن يحصر الروايات ثم يسوق هذه الروايات من طريقه هو عن شيوخه الذين أخذ عنهم، ويلتقي مع شيوخ البخاري أو مع شيوخ شيوخ البخاري، فإن عزت عليه الرواية أخرجها عن طريق البخاري نفسه. ولذلك الإسماعيلي رحمه الله هنا في كتابه المستخرج على البخاري أخرج هذا الحديث لكن بلفظ آخر، قال وقد وقع في رواية عند الإسماعيلي من طريق أبي عوانة. وأبو عوانة هو صاحب المستخرج على مسلم، صاحب كتاب المستخرج على كتاب الإمام مسلم، بلفظ من استطاع منكم أن يتزوج فليتزوج. وكأن الحافظ ابن حجر يرى أن كلمة يتزوج تعني أنه من كان قادرا على مؤونة الزواج بما فيها المعاشرة، ولذلك فسر قوله الباء قال المراد بها المعنى الأعم. قال ويؤيدها هذه الرواية رواية الإسماعيلي من طريق أبي عوانة، قال من استطاع منكم أن يتزوج فليتزوج. قال وفي رواية للنساء من كان ذا طول، وذا طول يعني ذا غنى، ها من كان ذا طول يعني ذا غنى وذا قدرة مالية وقدرة جسدية، من كان ذا طول فلينكح أي فليتزوج. ومثله لابن ماجة أي ومثل هذا الحديث رواه ابن ماجة من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، ورواه أيضا البزار في مسنده من حديث أنس، فكأن هذا الحديث روي من حديث عائشة رضي الله عنها وروي من حديث أنس ومن حديث ابن عباس، حديث الباب حديث ابن عباس وشاهده من حديث أنس ومن حديث عائشة رضي الله تعالى عنها بقوله من كان ذا طول فلينكح. قوله أغض للبصر إلى آخر الحديث، أي أشد غضا وأشد إحصانا له ومنعا من الوقوع في الفاحشة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، أي الزواج، الزواج أحصن، يعني أحد الأسباب التي تساعد على أن يغض الإنسان بصره من تتبع ما لا يجوز له، حيث يجد القناعة في أهله ويجد القناعة فيما أباح الله له. ولذلك كان الزواج معينا على غض البصر، وهكذا أيضا الزواج معينا على إحصان الفرج، حيث يكتفي الإنسان بما عنده وبما أباح الله له. قال فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. قال هنا أي أشد غضا وأشد إحصانا ومنعا من الوقوع في الفاحشة. قوله فعليه بالصوم، أي قوله فعليه بالصوم، قيل هذا من إغراء الغائب. هنا يتكلم عن قضية لغوية، ويتحدث الإمام الشوكاني عن مسألة نحوية، يقول الذي جرت عليه العادة في كلام العرب أنهم إذا أرادوا الحث يحثون الحاضر، يحثون المخاطب، كأن يقولون عليك زيد، عليك يا زيد، يعني افعل كذا، وعليك يا عمرو. وما عرف عن العرب أنهم يحثون الغائب، لكن هذا الحديث جاء بقوله صلى الله عليه وسلم ومن لم يستطع فعليه بالصوم، كأنه يحثه على فعل الصوم، يحثه على الصيام. لكن هنا الكلام جاء عن الغائب، ولم يكن من عادة العرب أنها تحذر أو أنها تحض أو أنها تغري الغائب، وإنما الإغراء يكون للمخاطب. فكيف نحمل هذا الحديث؟ هل نقول إنه يعني خرج على غير المألوف؟ فتش العلماء عن مبرر، فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال في أول الحديث من استطاع منكم الباءة، وكلمة من اسم شرط يخاطب به، يعني يوجه للمخاطب، اسم يوجه للمخاطب، فكأن قوله فعليه بالصوم أراد به على من استطاع، ولذلك يكون هذا بمثابة حظ المخاطب، بمثابة حظ المخاطب، لأننا أعدنا الكلام على لفظة من. ولذلك لما كان منزلا منزلة المخاطب جاز الإغراء به، وكأن المعنى من استطاع منكم الباءة فعليه بالصوم، من لم يستطع منكم الباءة فعليه بالصوم. إذن الكلام هنا أيضا في دائرة المخاطب، ويكون موافقا لما عليه أهل العربية، ولا يعتبر هذا الكلام خارجا عن قواعد علماء العربية. هذا ما أراد الإشارة إليه بقوله فعليه. قيل هذا من إغراء الغائب، ولا تكاد العرب تغري إلا الشاهد، تقول عليك زيدا ولا تقول عليه زيدا. قال الطيبي وجوابه أنه لما كان الضمير للغائب راجعا إلى لفظة من، وهي عبارة عن المخاطبين في قوله يا معشر الشباب، وبيان لقوله منكم، جاز قوله عليه لأنه بمنزلة الخطاب. قال وأجاب القاضي عياض يعني عن هذه المسألة بجواب آخر، أنه قال وأجاب القاضي عياض بأن الحديث ليس فيه إغراء للغائب، بل الخطاب بمنزلة الخطاب، بل الخطاب للحاضرين الذين خاطبهم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أولا، خاطبهم أولا بقوله من استطاع منكم، إذن فكأنه موجه للمخاطب. قال وقد استحسنه القرطبي، أي استحسن هذا الكلام، وهذا الكلام إنما قاله القاضي عياض في شرحه على صحيح مسلم، لأن صحيح الإمام مسلم رحمه الله تتابع على شرحه عدد من العلماء. الإمام القرطبي في كتابه المفهم، والقاضي عياض في كتابه إكماله، لأن أول من شرح كتاب الإمام مسلم الإمام المازري في كتاب سماه المعلم، لكنه لم يشرح الكتاب كله، فجاء من بعده القاضي عياض وسمى كتابه إكمال المعلم، ثم جاء من بعده الإمام الأبي وسمى كتابه إكمال المعلم. والكتاب كتاب الأبي مطبوع، وقد طبع أيضا كتاب القاضي عياض وكتاب المازري قريبا، وكلها في شرح صحيح الإمام مسلم. وتناول القاضي عياض هذه المسألة، قال واستحسنه، يعني كأنهم دفعوا الشبهة من أن الخطاب موجه للغائب، من أن الإغراء موجه للغائب، قالوا لا، الإغراء موجه للحاضر، استنادا إلى قوله صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم، فإذا هو للمخاطب وليس للغائب. قال واستحسنه القرطبي يعني في كتابه المفهم. والحافظ أي واستحسنه الحافظ أيضا يعني الحافظ ابن حجر في شرحه على صحيح الإمام البخاري، إلا هو شرحه المسمى بفتح الباري. قال والإرشاد إلى الصوم لما فيه من الجوع والامتناع عن مثيرات الشهوة ومستدعيات طغيانها، هذا كلام طبعا للإمام الشوكاني، كأنه يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال فعليه بالصوم فيه إرشاد من الله، من النبي صلى الله عليه وسلم لغير القادر على مؤونة الزواج، في إرشاد له بأن يكثر من الصوم، لأن الصوم يفعل ما يفعله الوجاء من حيث ضعف أو من حيث تضعيف الشهوة ومن حيث تجنب الشهوة، لأن الصائم مطلوب منه أن يتجنب ما يشبع البطن وما يقضي الوطر. ولذلك عرف العلماء الصوم بأنه الإمساك عن شهوتي البطن والفرج. فلما كان الصوم حاملا صاحبه على المنع من الوقوع في الشهوة، ولما كان فيه تقليل الطعام وتقليل الأكل، والشراب، وهما يعني يقللان من الشهوة، لذلك كان هذا إرشاد من النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الصوم، قال لما فيه يعني والعلة في توجيه الإرشاد إلى الصوم لما في الصوم من الجوع والامتناع من مثيرات الشهوة ومستدعياتها ومستدعيات طغيانها. قوله وجاء، قال بكسر الواو والمد وجاء، قال وأصله يعني أصل الوجاء الغمز، ومنه وجأه في عنقه إذا غمزه في عنقه. قال ووجأه بالسيف إذا طعنه به. قال ووجأ أنثييه أي غمزهما حتى ربهما، يعني يقال فلان وجأ أنثيي فلان، بمعنى أنه مسكها أو مسكهما وعصرهما حتى يدقهما، يعني يلحق بهما الألم والضرر بحيث لا تتمكنان من أداء واجبهما. وهذا إنما كان يفعله الناس أو العرب في الجاهلية، يفعلونه من باب إلحاق الضرر بالشخص، خصوصا إذا كان يعني هذا الشخص تعدى على الأعراض، إذا تعدى على أعراض الناس فإنهم يلحقون به ضرر بحيث يعطلون شهوته. فكان بعضهم يخصي الآخر، ومعنى يخصيه أي ينزع أنثييه وخصيتيه، وكان بعضهم يجأه أي يضربه على خصيتيه ويدقهما أو يعصرهما عصرا شديد بحيث تؤثر على شهوة الإنسان ولا تمكنه من معاشرة النساء. هذا نوع من أنواع التعذيب يعمله الناس في الجاهلية على سبيل الانتقام أو على سبيل المعاقبة، خصوصا إذا تعدى بعضهم أو أحدهم على عرض غيره. وكانوا كثيرا ما يفعلونه مع المماليك خاصة، يعني مع العبيد، يجأونهم أو يخصونهم. لكن الوجاء يعني يكون عقوبة مؤقتة حيث تستمر يعني الآلام مع من وجئ مدة قد تكون عاما أو أقل أو أكثر، أما الاختصاء فإنه تعطيل لشهوة الإنسان على سبيل التأبيد. ولذلك كان الناس يفعلون هذا ويفعلون هذا بحسب الجرم والذنب الذي يرتكبه من يتعرض للوجاء أو يتعرض للاختصاء. قال ووجع أنثييه أي غمزهما حتى ربهما. قال وتسمية الصيام وجاء على سبيل الاستعارة، يعني شبه الصوم بالوجاء بجامع أن كل منهما يضعف الشهوة، ثم حذف المشبه واستعار المشبه به ورمز إليه بشيء من لوازمه على سبيل الاستعارة التصريحية، فهذا من الاستعارة التصريحية. قال: والعلاقة المشابهة، لأن الصوم لما كان مؤثرا في ضعف شهوة النكاح شبه بالوجاء. قال: وقد استدل بهذا الحديث أو استدل بهذا الحديث على أن من لم يستطع الجماع فالمطلوب منه ترك التزويج، لإرشاده صلى الله عليه وآله وسلم من كان كذلك إلى ما ينافيه ويضعف داعيه وهو الصوم. قال: وذهب بعض أهل العلم إلى أنه مكروه في حقه، أي إن الصوم مكروه في حق من لم يستطيع أن يعاشر النساء، من لم يستطع الجماع. قوله هذا ما يتعلق بالحديث الأول، ثم تكلم عن حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنهما في أن النبي صلى الله عليه وسلم رد على عثمان ابن مضعون التبتل، قال: ولو أذن له لاختصينا. قال هنا: قوله رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون التبتل، قوله هو في الأصل، يعني التبتل في أصله معناه الانقطاع، والمراد به هنا الانقطاع عن النكاح وما يتبعه من الملاذ إلى العبادة، يعني التفرغ للعبادة. والمراد بقوله وتبتل إليه تبتيلا، يعني انقطع إليه انقطاعا في العبادة. قال: وفسره مجاهد بالإخلاص، يعني مجاهد طبعا تلميذ ابن عباس رضي الله عنهما، فسر قول الله تعالى وتبتل إليه تبتيلا يعني أخلص له في العبادة إخلاصا شديد. يقول: وهذا التفسير من مجاهد لازمه يعني كثرة الإخلاص تستلزم الانقطاع، إذن فكأن مجاهد فسر التبتل بلازمه، فسر التبتل بلازمه، ولا تنافي بين تفسير مجاهد وغيره، لأن مجاهد رحمه الله إنما فسر بالمثال، يعني ضرب مثلا حيث قال أخلص له العبادة، والإخلاص في العبادة يقتضي أن ينقطع إليها وينصرف عن ما عداها، ومما ينصرف عنه معاشرة النساء، فكأن المعنى واحد. قال: نعم. اسمه لا مكروه في حقه، في حق من لا يقوى على مؤونة الزواج أن يتزوج، لأنه لو تزوج سيترتب على ذلك أنه يلحق الضرر بغيره. نعم. قوله: والمراد بقوله تعالى وتبتل إليه تبتيلا، أي انقطع إليه انقطاعا. قال: وفسره مجاهد بالإخلاص، وهو لازم للانقطاع. قوله: ولو أذن له لاختصينا، قال الخصي هو شق الأنثيين وانتزاع البيضتين. قال الطيبي: كان الظاهر أن يقول ولو أذن له لتبتلنا، يعني لو أذن النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان بالتبتل يعني بالانقطاع للعبادة لفعلنا ذلك، لتبتلنا، ومن لوازم تبتلنا أن نختصي. وذلك لأن عثمان بن مضعون رضي الله عنه استاذن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، إني رجل يعني كثير الشهوة، وإني أريد أن أنقطع إلى العبادة، ولذلك جاء في بعض الروايات فأذن لي في الاختصاء. أي فاستأذن أن يختصي، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم يكفيك أن تكثر من الصوم فإن الصوم يضعف شهوتك. هذا معنى قوله ولو أذن له لاختصينا، أي لصنعنا مثل ما صنع عثمان بن مضعون، من حيث أنه يتعاطى أسباب الانقطاع للعبادة لأن الشهوة تمنعه من فعل ذلك. والصحابة رضوان الله عليهم عندما استأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الانقطاع للعبادة لم يأذن لهم كما سمعنا في الحديث الماضي في قصة عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما والنفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا منع النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن مضعون من الاختصاء لأن في هذا منافاة لخلقة الله تعالى، ولأن في هذا منافاة للفطرة، ولأن في هذا منافاة للغاية التي من أجلها أوجد الله الرجال والنساء وهم المحافظة على النوع. وهذا الحديث يدلنا على أن الإسلام إنما يدعو إلى كل ما فيه فطرة حسنة، وأنه لا يدعو إلى ما يخالف الفطرة، لأن الاختصاء فيه مخالفة للفطرة التي فطر الله الناس عليها. لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، وأمر الإنسان أن يكثر من العبادة، وإذا كانت هذه العبادة يوجد ما يعيقها كالشهوة فإن له أن يخفف من حدة هذه الشهوة لا أنه يقطعها أصلا. هذا معنى قوله ولو أذن له لاختصينا. قال الخصي هو شق الأنثيين وانتزاع البيضتين. قال الطيبي كان الظاهر أن يقول لو أذن له لتبتلنا، لكنه عدل عن هذا الظاهر إلى قوله لاختصينا لإرادة المبالغة، أي لبالغنا في التبتل حتى يفضي بنا الأمر إلى الاختصاء، ولم يرد به حقيقة الاختصاء لأنه حرام، وقيل بل هو على ظاهره، وكان ذلك قبل النهي عن الاختصاء، يعني أن ذلك كان مباحا ثم منعه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يتعارض مع الفطرة. قال لكن قال لا. وأصل حديث عثمان بن مضعون رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله إني رجل يشق علي العزوبة فأذن لي في الاختصاء. قال لا، ولكن عليك بالصيام. الحديث إذن فعثمان بن مضعون رضي الله عنه كان طلب الاختصاء، وإنما عبر عنه بقوله التبتل. قال وفي لفظ آخر أنه قال يا رسول الله أتأذن لي في الاختصاء، فقال إن الله أبدلنا بالرهبانية الحنيفية السمحة، يعني الحنيفية السمحة هي التي تتوافق مع الفطرة، وأما ما يخالف الفطرة فلا. إن الله أبدلنا بالرهبانية الحنيفية السمحة. قال وأخرج ذلك من طريق عثمان بن مضعون الطبري، يعني في كتابه التفسير. قوله إن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر الحديث. قال أصل هذا الحديث أو أصل الحديث يعني سبب وروده، جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أصحاب النبي إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسألونه عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا يعني بها كأنهم تقالوها، فقالوا وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال فقال بعضهم الحديث يعني الذي مر بنا، وهو أنه لا يفطر أبدا، وقال بعضهم لا ينام أبدا، وقال بعضهم لا يتزوج النساء. قوله لكني أصوم وأفطر إلى آخر الحديث، قال فيه دليل على أن المشروع هو الاقتصاد في الطاعات. ومعنى الاقتصاد يعني التوسط وعدم المبالغة، لأن المبالغة ولأن الإفراط فيها قد يؤدي إلى انقطاعها، لأن الإنسان جبل على الملل، فإنه لو أكثر من شيء فسيمل منه. ولذلك جاء الأمر بالاقتصاد في الطاعات وعدم الإكثار. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتخول أصحابه بالموعظة خشية الملل، يعني إلحاق الملل بأنفسهم، وكان يقول لهم قليل دائم خير من كثير منقطع. وفي هذا ورد الأثر بقوله إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. ومعنى المنبت يعني الشخص الذي يحمل نفسه ويحرص على أن يسابق الزمان في قطع المسافات الكبيرة، وربما دخل في الصحاري، فإن مثل هذا الذي يغامر قد يصادف مكانا تتعطل فيه إمكاناته، فإذا كان مثلا راكبا دابة تتعطل الدابة، وإذا كان راكبا وسيلة من الوسائل تنقطع الوسيلة، فعندئذ ينقطع فلا يستطيع إكمال مشواره. ولهذا قال إن المنبت لا إن المنبت لا أرضا بلغ ولا ظهرا أبقى، يعني ما وصل إلى غايته ولا أبقى وسيلته حيث إنها تتعرض للتلف. ولذلك أمر الناس بالتوسط، والله سبحانه وتعالى سمى هذه الأمة بالأمة الوسط، لأن كلا طرفي الأمور ذميم، وخير الأمور أوسطها. ولهذا الله سبحانه وتعالى وصف هذه الأمة بهذه الصفة، فقال فيه دليل على أن المشروع هو الاقتصاد في الطاعات، لأن إتعاب النفس فيها والتشديد عليها يفضي إلى ترك الجميع. قال والدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، يعني الدين. قال والشريعة المطهرة مبنية على التيسير وعدم التنفير، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء النفر من الغلو في العبادة والطاعة، ثم قال فمن رغب عن سنتي فليس مني. قال المراد بالسنة الطريقة، والرغبة عنها الإعراض. وأراد صلى الله عليه وسلم أن التارك لهديه القويم المائل إلى الرهبانية خارج عن الاتباع إلى الابتداع. ولهذا الله سبحانه وتعالى لما ذكر أمر أهل الكتاب والنصارى منهم خاصة، وأنهم أخذوا على أنفسهم بالرهبانية، بين أنهم ما استطاعوا أن يلتزموا بها، فقال جل وعلا ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. وإنما الذي كتب الله عليهم هو إيه؟ ابتغاء رضوان الله. قال لهم الله تعالى ابتغوا رضوان الله. فمنهم من أراد هذا الابتغاء لكنه أخطأ الوسيلة والطريقة، فحدث منه أن بالغ حتى دخل في الرهبانية، وهي الانقطاع للعبادة وعدم يعني الأخذ بشيء من حظ الدنيا، ولذلك ملوها ولهذا ما التزموا بها. ومن في هذا يقول الله تعالى فما رعوها حق رعايتها، فما رعوها حق رعايتها. ولذلك جاء الكلام حولهم هنا في معرض الذم. ومن هنا قال وقد أسلفنا الكلام على مثل هذه العبارة، يعني قوله ليس مني. بعضهم قال أراد ليس على طريقتنا، ليس على هدينا، ليس على سنتنا، ليس على ديننا. قال والمحققون من السلف يقولون اتركوا الكلمة على ما هي عليه ولا تفسروها بتفسير، لأن تركها على ما هي عليه أبلغ في النهي وأبلغ في التحذير. ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كل إنسان يريد أن يكون النبي له أسوة ويكون النبي صلى الله عليه وسلم له قدوة ويريد أن يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن عملا من الأعمال يؤدي إلى أن يتبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من صاحبه، فإن هذا جدير بأن يتجنبه الناس ولا يفعلون ولا يقدمون عليه. ولهذا قال فليس مني، أي أنه عليه الصلاة والسلام متبرئ من أحوال هؤلاء الناس. قال قوله فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء، قيل مراد ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بخير هذه الأمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما يدل على ذلك ما وقع عند الطبراني يعني في كتابه المعجم الكبير بلفظ فإن خيرنا كان أو فإن خيرنا كان أكثرنا نساء، وأراد بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فيكون التقييد بهذه الأمة لإخراج مثل سليمان، لأن قوله فإن خير هذه الأمة يعني أراد أن يحصر الفضل في هذه الأمة ولم يقل خير الناس، إذ لو قال فإن خير الناس للزم من ذلك أن نفضل سليمان عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذلك لأن سليمان أعطي ملكا لم يعطه أحد من قبله ولن يعطاه أحد من بعده، وسليمان عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم كانت تحته أعداد كبيرة من الزوجات، حتى إنه قال ليلة من الليالي لأطوفن الليلة على 1000 امرأة كلها أو كلهن يحملن وينجبن غلاما يجاهد في سبيل الله. قال هذا عليه السلام لما تقهق يعني لما تقهقر بعض قومه عن الجهاد، فأراد صلى الله عليه وآله وسلم أن يجاهد بأبنائه من صلبه، فقال هذه المقالة لأطوفن الليلة على 1000 امرأة تحمل كل واحدة غلاما يجاهد في سبيل الله. وكان يجلس بجواره الملك، فقال له قل إن شاء الله، فنسي ولم يقل إن شاء الله. يقول فما حملت من 1000 إلا امرأة واحدة حملت وأنجبت شق طفل، وذلك لأنه لم يقل إن شاء الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولو قال إن شاء الله لجاهدوا كلهم أجمعون، يعني لتحققت دعوته. ولهذا علم الله نبيه أن لا يقول شيئا في ما يتعلق بالمستقبل إلا إذا قرنه بالمشيئة، كما قال سبحانه وتعالى: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. فهنا يقول إنما قال في الحديث، يعني ابن عباس: خير هذه الأمة حتى يخرج من هذا القول سليمان وأمثال سليمان عليه السلام ممن كانت لهم نسوة كثيرات، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان تحته 9 نسوة، هو تزوج 11 امرأة دخل بهن، لكن مات عن 9 منهن. قال: وقيل أراد ابن عباس أن خير أمة محمد صلى الله عليه وسلم من كان أكثرها نساء من غيره ممن يساويه فيما عدا ذلك من الفضائل. قال الحافظ: والذي يظهر أن مراد ابن عباس بالخير النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال الحافظ: والذي يظهر أن مراد ابن عباس بالخير النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبالأمة أخصاء أصحابه، وكأنه أشار إلى أن ترك التزويج مرجوح، إذ لو كان راجحا ما آثر النبي صلى الله عليه وسلم غيره، يعني غير الزواج على الزواج. قوله نهى عن التبتل، قال: قد استدل بهذا النهي وبقوله في الحديث الأول: فليتزوج، وبقوله: من ريب عن سنتي فليس مني، وبسائر ما في أحاديث الباب من الأوامر ونحوها، قد استدل بها من قال بوجوب النكاح. وهذا القول منسوب إلى علماء الظاهرية، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، وسيذكر الشارح أنه وجه في مذهب الإمام الشافعي، خصوصا لمن كان يخشى العنت ويخشى الوقوع في الزنا، وأنه لا يبعده عن الوقوع في الزنا إلا الزواج. قال: وقال في الفتح: وقد قسم العلماء الرجل في التزويج إلى أقسام. القسم الأول قال: التائق له، القادر على مؤنه، الخائف على نفسه. قال: فهذا يندب له النكاح عند الجميع، يعني يكون النكاح له مندوبا مسنونا إليه، هو تائق بمعنى متطلع مجتهد له. وقوله: القادر على مؤونته أو مؤنه، يعني يستطيع أن يصرف على المرأة وأن يهيئ لها منزل الزوجية. وقوله: الخائف على نفسه، يعني من الوقوع في الزنا. فهذا يندب له النكاح عند الجميع. وزاد الحنابلة في رواية إن أنه يجب، يعني عليه الزواج وليس مندوبا. قال: وبذلك قال أبو عوانة الأسرائيني من الشافعية، أي قال بوجوبه، لأنهم يقولون إن الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم يقتضي الوجوب. قال: وصرح به في صحيحه، يعني في كتابه الذي سماه بالصحيح، وهو في حقيقته المستخرج على صحيح مسلم. والمستخرجات لها حكم الأصول، ولذلك جاز أن يسمى بصحيح أبي عوانة. قال: ونقله المصعب في شرح مختصر الجويني وجها، يعني على أن هذا وجه من وجوه المذهب، وقد مر بنا أن العلماء يستخدمون هذه الألفاظ، تارة يقولون هذا هو المذهب يعني الراجح، وتارة يقولون هذا قول للإمام يعني أن إمام المذهب كالشافعي أو كأبي حنيفة أو كمالك أو كأحمد رحمهم الله ينص عليه، يقول هذا القول قولي في المسألة كذا، فيقال إن هذا قول في المذهب. لكن إذا استنبط الحكم على قواعد الإمام، والإمام لم يقل بهذا الرأي المعين، فإن هذا يسميه العلماء وجها في المذهب. فهنا أبو عوان الإسرائيلي لما قال بما قاله الإمام أحمد من أنه يجب على الرجل التائق له القادر عليه المتمكن من الزواج، فإن هذا يكون في حقه واجبا. لما قال أبو عوانة هذا القول وجد له علماء الشافعية وجها، اعتبروه وجها في المذهب وليس نصا ولا قولا ظاهرا. قال: وهو قول داود، والمراد بداود يعني ابن علي الظاهري إمام مذهب أهل الظاهر، فإنه يرى وجوب النكاح لمن كان ذا مؤونة وقادر عليه. قال: وأتباعه، انتهى يعني هذا الكلام الذي نقله عن المصعبي. قال: وبه قالت الهادوية، يعني من أئمة الزيدية، قالوا بالوجوب مع الخشية على النفس من المعصية. قال ابن حزم، يعني أحد علماء الظاهر: وفرض على كل قادر على الوطء إن وجد ما يتزوج به أو يتسرى أن يفعل أحدهما. قال: فإن عجز عن ذلك، يعني عن الزواج ومؤونة الزواج، فليكثر من الصوم. قال: وهو قول جماعة من السلف، انتهى يعني كلام ابن حزم. قال: والمشهور عن أحمد أنه لا يجب على القادر التائق الصوم. قال: والمشهور عن أحمد أنه لا يجب على القادر التائق إلا إذا خشي العنت، فإن لم يخش العنت فيكون مندوبا في حقه، فإن خشي العنت يعني الوقوع في الزنا فعندئذ يجب عليه، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وعلى هذه الرواية اقتصر ابن هبيرة. ابن هبيرة أحد علماء الحنابلة، وله كتاب اسمه الإفصاح في بيان الراجح من يعني الراجح في المذهب من الاختلاف، لأن مذهب الإمام أحمد قد يتميز على غيره من المذاهب بتعدد الروايات، فينقل عن الإمام أحمد رحمه الله في المسألة أكثر من قول، وهذا الاختلاف في المسألة واختلاف الأقوال هذا يعني فيه ضرب وفيه شيء من السعة. ولذلك الآن ينقل عن الإمام أحمد في المسألة الواحدة أو في القول في المسألة الواحدة أكثر من قول، مما يدل على السعة في المذهب بخلاف غيره من المذاهب، وإنما يعمد الإمام أحمد إلى تعدد الأقوال، إما بأن يرد حديثان كل واحد منهم يدل على قول وهما صحيحان، فالإمام أحمد لا يلجأ إلى الترجيح وإنما يقول باختلاف يعني المسألة، يقول بتعدد القول، أو أنه ينقل عن الصحابة رضوان الله عليهم أقوال متعددة فيقول الإمام أحمد بها كلها، لأنه يرى أن رأي الصحابة رضوان الله عليهم خير من النظر أو رؤية خير من رأي غيرهم ممن هو دونهم، ولذلك يقول الإمام أحمد بأقوالهم ولا يخرج عنها. من هنا تعددت أقوال الإمام في المذهب. قال إن ابن هبيرة في كتابه الإفصاح قال هذه الرواية هي المختارة، من أنه إذا لم يخش العنت يكون الصوم في يكون الزواج في حقه مندوبا. وقال الماوردي وهو صاحب كتاب الأحكام وهو من أوسع كتب مذهب الإمام الشافعي رحمه الله الذي نطق به مذهب مالك أنه مندوب، وقد يجب عندنا يعني عند الشافعية لأن الماوردي منهم في حق من لا ينكف عن الزنا إلا به، في حق من لا يمتنع عن الزنا إلا بالزواج يكون الزواج في حقه واجب. وقال القرطبي وهو من علماء المالكية المستطيع الذي يخاف الضرر على نفسه ودينه من العزوبة لا يرتفع عنه ذلك إلا بالتزويج. قال وقال القرطبي المستطيع الذي يخاف الضرر على نفسه ودينه من العزوبة ولا يرتفع عنه ذلك إلا بالتزويج لا يختلف في وجوب التزويج عليه، كأنه رأى أن هذا خاصة الزواج يكون في حقه واجب. وحكى ابن دقيق العيد الوجوب على من خاف العنة عن المازري، ابن دقيق العيد من علماء الشافعية وحكى هذا القول عن المازري وهو من علماء المالكية، وكذلك حكى عنه التحريم على من يخل بالزوجة في الوطن يعني يحرم عليه التزوج. قال على من يخل بالزوجة في الوطئ والإنفاق مع عدم قدرته عليه يكون الزواج في حقه محرم. قال والكراهية حيث لا يضر بالزوجة مع عدم التوقان إليه، يعني إذا ما كان هو محتاج إلى معاشرة النساء بأن كان منصرفا عن ذلك عنينا أو غيره، ولكنه لو تزوج يفي للزوجة بمؤونة الزواج كالمصاريف ونحوها، قال إن هذا يكره له الزواج لأنه لم يحقق الغرض الأساسي منه وهو معاشرة الزوجة. قال وتزداد الكراهة إذا كان ذلك يفضي إلى الإخلال بشيء من الطاعات التي يعتادها. قال والاستحباب يعني ويكون الزواج مستحبا فيما إذا حصل به معنى مقصود من كسر شهوة وإعفاف نفس وتحصين فرج ونحو ذلك. قال والإباحة يعني ويكون الزواج مباحا يعني يستوي فيه الأمران يتزوج أو لا يتزوج إذا كان والإباحة فيما إذا اتفقت الدواعي والموانع، هكذا عندكم الدواعي ولا فيها زي نقطة فوق العين؟ لأنه النسخة اللي عندنا فيها نقطة الدواغي والصواب الدواعي. قال إذا اتفقت الدواعي والموانع. قال وقد ذهب الهادوية إلى مثل هذا التفصيل، يعني أنهم يرون أن الزواج تعتريه الأحكام الخمسة. ومن العلماء من جزم بالاستحباب قال هو مستحب فقط في من هذه صفته، يعني إذا كان تائقا إليه وقادرا على مؤونته، لما تقدم من الأدلة المقتضية للترغيب في مطلق النكاح. قال القاضي عياض: هو مندوب في حق كل من يرجى منه النسل ولو لم يكن له في الوطء شهوة، وكذا في حق من له رغبة في نوع من الاستمتاع بالنساء غير الوطء. فأما من لا نسل له ولا أرب له في النساء ولا في الاستمتاع فهذا مباح في حقه إذا علمت المرأة بذلك، لأنها إذا علمت ورضيت به على تلك الحال يكون النكاح في حقه مباحا. وقد يقال إنه مندوب أيضا لعمومي لا رهبانية في الإسلام. قال الحافظ: لم أره بهذا اللفظ، لكن في حديث سعد بن أبي وقاص عند الطبراني: إن الله أبدلنا بالرهبانية الحنيفية السمحاء. وهذا كلام الحافظ بن حجر يرد فيه على من استدل بقوله لا رهبانية في الإسلام. يسأل يقول: هل يجوز لمن لا يعرف كيف يجامع من القبل إتيان زوجته من الدبر؟ هذا سؤال غريب هذا. أولا، نحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى أباح للرجل أن يأتي أهله، كما قال تعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. والوطء الذي يشرع لا بد أن يكون في القبل في الفرج، ولا يجوز إتيان النساء من أدبارهن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سماه كفرا ووصفه بأنه اللوطية، وأمر الناس ونادى فيهم وحرم عليهم هذا الفعل، فقال: إن الله ينهاكم أن تأتوا النساء في أعجازهن. ولذلك يعني المتعين هو إتيان المرأة في محل الحرث، محل إنجاب الولد، وهو القبل، كما قال تعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. ثم قال: باب صفة المرأة التي تستحب خطبتها. قال عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالباءة. وقد عرفنا ما معنى الباءة إلا قلنا معناها المعنى الأعم، وهو أن يكون الإنسان مستطيعا في إتيان النساء وفي توفير مؤن النساء. وينهى عن التبتل نهيا شديدا، ويقول: تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة. فهذه هي العلة التي من أجلها حث النبي صلى الله عليه وسلم على الزواج. وقوله تزوجوا الودود الولود، يقول علماء الأصول إن تعليق الحكم بمشتق مشعر بعلية ذلك الحكم، فكأنه يحثنا على أن يتزوج الإنسان المرأة الولود، يعني التي تكثر من الإنجاب، التي من طبيعتها أنها تنجب، والودود التي يوجد فيها من الخصال، سواء كانت خصال الجمال أو خصال بأن كانت خصال الأخلاق، ما يحفز الإنسان على أن يتزوج من المرأة. ومفهومه أن المرأة التي لا تلد، وأن المرأة التي ليست فيها مودة لا ينبغي للإنسان أن يتزوج منها. ثم قال: فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة، أي يفاخر الأنبياء لأنه يرجو أن يكون صلى الله عليه وسلم أكثر الأمم أمة وأكثر الأنبياء تابعا، ولذلك حثنا على أن نتزوج كي نحقق هذه الرغبة. قال: وعن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: انكحوا أمهات الأولاد، يعني المرأة التي من شأنها أن تلد، فإني أباهي بكم يوم القيامة، أي أباهي بكم الأمم أو أباهي بكم الأنبياء يوم القيامة. والحديثان رواهما أحمد. قال: وعن معقل بن يسار قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إني أصبت امرأة ذات حسب وجمال، يعني وجدتها وأريد أن أتزوجها، وأنها يعني العيب الذي فيها أنها عاقر لا تلد، فأتزوجها؟ هذا سؤال طرحه كأنه جاء يستشير النبي صلى الله عليه وسلم ويسترشده، فقال له: لا، أي لا تتزوجها، لأن الزواج منها لا يحقق الغاية والهدف، ولأن كثيرا من الناس إنما يتزوج المرأة تطلعا إلى الولد، فإذا لم تكن يعني تلد ربما أدى ذلك إلى أن يظلمها وإلى أن يؤذيها، لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج منها حتى لا يكون في ذلك عدم تحقيق الغاية من الزواج. قال: ثم أتاه الثانية، يعني جاءه المرة الثانية كأنه تعلق بالمرأة ويريد أن يتزوجها، لكنه لما كان يستشير النبي صلى الله عليه وسلم والمستشار مؤتمن، ولذلك قال له: لا. وقوله هنا لا ليس معناه النهي الذي يقتضي التحريم، وإنما معناه النهي الذي يقتضي الكراهة، إذ لو تزوجها فإن ذلك لا شيء فيه، يعني لا بأس، لكنه مكروه حيث لا يحقق الغاية من الزواج. ثم أتاه الثانية فنهاه، ثم أتاه الثالثة فقال: تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم، يعني الأمم يوم القيامة. قال: الحديث رواه أبو داود والنسائي. علق الإمام الشوكاني على هذه الأحاديث، قال: حديث أنس أخرجه أيضا ابن حبان في صحيحه، قال: وذكره في مجمع الزوائد، ذلك لأن الحديث أخرجه أحمد وابن حبان وهم من غير أصحاب الكتب الستة، لذلك أحاديثهم يجمعها الإمام الهيثمي في كتابه المسمى بمجمع الزوائد، حيث جمع أحاديث أو كتب كثيرة وخاصة المسانيد ومعاجم الطبراني مما ليس في الكتب الستة، وجمعه في هذا الكتاب وسماه بمجمع الزوائد. قال: ذكره في موضعين، فقال: في أحدهما رواه أحمد والطبراني في الأوسط، يعني في معجمه، من طريق حفص بن عمر عن أنس يعني ابن مالك رضي الله عنه. قال: وقد ذكره ابن أبي حاتم يعني في كتابه العلل، وروى عنه جماعة، أو وقد ذكره ابن أبي حاتم. قال: وفي موضع آخر وقد ذكره ابن أبي حاتم، يعني في كتابه الجرح والتعديل، وروى عنه جماعة، أي قال إن هذا الحديث الذي رواه من طريق حفص بن عمر أن حفص بن عمر روى عنه جماعة، وبقية رجاله رجال الصحيح، هكذا قال الهيثمي، فقد يعني اعتبر الحديث مقبول. وقال في موضع آخر: إسناده حسن. هذا ما يتعلق بحديث أنس. قال: وحديث عبد الله بن عمرو أشار إليه الترمذي، يعني في قوله وفي الباب. وقال في مجمع الزوائد: وفيه جرير بن عبد الله العامري، وقد وثق وهو ضعيف، أي فحكم على حديث عبد الله بن عمرو بالضعف. قال وحديث معقل يعني ابن يسار، قال أخرجه أيضا ابن حبان وصححه الحاكم، أما ابن حبان ففي كتابه الصحيح، وأما الحاكم ففي المستدرك على الصحيحين. وقال وصححه يعني الحاكم. يقول الشوكاني معقبا أن هناك أحاديث أيضا تصلح أن تكون شاهدا لأحاديث الباب. قال وفي الباب أحاديث قد تقدمت الإشارة إليها في أول الباب الماضي، وإنما تقدمت الإشارة إليها، وقد تقدم تفسير التبتل بمعنى الانقطاع، والولود قال كثيرة الولد، والودود قال المودودة لما هي عليه من حسن الخلق والتودد إلى الزوج، وهو فعول بمعنى مفعول. قال والمكاثرة يوم القيامة إنما تكون بكثرة أمته صلى الله عليه وآله وسلم. قال وهذه الأحاديث وما في معناها تدل على مشروعية النكاح ومشروعية أن تكون المنكوحة ولودا. قال الحافظ في الفتح بعد أن ذكر بعض أحاديث الباب ما لفظه وهذه الأحاديث وإن كان في الكثير منها ضعف فمجموعها يدل على أن لما يحصل به من المقصود من الترغيب في التزويج أصلا، يدل على أن لها أصلا فيما يحصل به المقصود، لكن في حق من يتأتى منه النسل، أما من لم يتأتى منه النسل فلا، انتهى. ولذلك نهي عن التزوج بالعاقر. قال وقد تقدم الكلام على أقسام النكاح، يعني أنها منها الواجب ومنها المحرم ومنها المندوب ومنها المكروه ومنها المباح. يقول هل يجوز أن أدي كل يوم عمرة أو عمرتين؟ الجواب نقول إن هذا شيء لم يفعله السلف ولم يفعله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل إني أنصح من يفعل ذلك ليعلم أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول يا أهل مكة إنما عمرتكم بالبيت الطواف. فالرجل الذي يذهب إلى مكة ويدخل معتمرا ويؤدي العمرة ثم يبقى، فبدلا من أن يخرج كل يوم من مكة إلى التنعيم ويحرم ويأتي ويطوف ويسعى، الأولى من ذلك أن يكثر من الطواف، فإن كل مرة يطوف بها تعتبر بمثابة العمرة، يحصل على أجر كأجر العمرة، فهذا أولى. لكن لو أراد إنسان مثلا أن يعتمر عن غيره فإن الطواف ما يغنيه، ولذلك يقال له لك أن تخرج وتأتي بعمرة بعد أن تحرم إذا كانت العمرة لغيرك، أما إذا أردت أن تتنفل بالعمر لنفسك فيكفيك أن تطوف، لأن السعي ما شرع في النافلة، لم يشرع نافلة، ولم يتعبد الله به الناس منفردا، وإنما السعي يكون تبعا لطواف العمرة أو الحج. فإذا من الله عليك بأن كنت في مكة وخاصة في هذا الشهر المبارك وفي هذا الزمان المبارك، فعليك أن تكثر من الطواف ببيت الله. فقد كان السلف رحمهم الله يطوفون ويواصلون في